الحمد لله الذي رفع شأن الصدق فأثنى به على نفسه فقال: ومن أصدق من الله قيلا؟ وقال: ومن أصدق من الله حديثا؟ الحمد لله الذي جعل سعادة العبد في الدنيا والآخرة متعلقة بصدقه في أقواله وأفعاله، فقال جل من قائل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، أرسله الله سبحانه وتعالى وجعل من أعظم صفاته التي دعا الناس إليها الصدق والأمانة. وقف أبو سفيان بين يدي هرقل فقال له: إلى أي شيء يدعوكم هذا النبي؟ فقال: يدعون لأربع، لصدق الأمانة، يأمرنا بالصدق والصلاة والعفاف والأمانة. هذا النبي الذي جعل من أوائل أسس دعوته صلوات ربي وسلامه عليه أن يربي أتباعه على الصدق في أقوالهم وأفعالهم. يقف جعفر رضي الله عنه بين يدي النجاشي فيسأله النجاشي عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أيها الملك، كنا في جاهلية وشر، نعبد الأصنام، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونسيب الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه وأمانته، فأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وإحسان الجوار وصلة الأرحام، ونهانا عن المحارم والفواحش والدماء. هكذا كانت بعثته صلوات ربي وسلامه عليه. أول ما يتكلم به تربية أتباعه على هذا الصدق في أقوالهم، في أفعالهم، في نياتهم. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فيقول لهم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، حققوا هذه الأمور الست وأنا أضمن لكم الجنة يوم القيامة. اصدقوا إذا حدثتم، كن صادقا في كلامك، كن صادقا في بيعك وشرائك، كن صادقا في عقودك واتفاقاتك، اصدقوا إذا حدثتم أضمن لكم الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربينا ويربي أتباعه بل ويربي أمته، أن النجاة كل النجاة في الصدق لا في الكذب، وعلى قدر صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى يفرج الله عن العبد القربات. يدخل ثلاثة ممن كان قبلنا إلى غار فتسقط صخرة فتغلق عليهم هذا الغار، فيقول أحدهم بعدما انقطعت سبل النجاة: إنه لن ينجيكم اليوم إلا الصدق، فادعوا الله سبحانه وتعالى بأصدق الأعمال التي كانت بينكم وبين ربكم تبارك وتعالى. الصدق نعيم الدنيا وطمأنينة القلب وهدوء النفس. الكاذب مهما نجا فهو في خوف واضطراب، والصادق مهما أحاطت به الأزمات فهو في طمأنينة وسكينة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الصدق طمأنينة والكذب ليبة. على قدر صدق العبد تكون طمأنينة النفس، على قدر صدق العبد يكون تفريج الكرب، على قدر صدق العبد يكون عون الله سبحانه وتعالى لعبده. هذه سنة الله في كونه. على قدر صدقك يكون عون الله لك. وعلى قدر صدقك يكون تفريج الكرب عنك. والله سبحانه وتعالى لا يلقي صادق في ملمة أبدا. ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. فتقول: والله لا يخزيك الله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. انظر إلى كلام هذه العاقرة الفاطمة التي علمت سنة الله سبحانه وتعالى في كونه. مهما كان الإنسان صادقا فرجت عنه الكروب ودفعت عنه الأزمات وأتاه العون من الله سبحانه وتعالى. الصدق أعظم مقام من المقامات التي ينزل فيها العبد بعد النبوة، ولا يعلم في دين الله مقام أعظم ولا أحب عند الله عز وجل من هذا المقام. لذا جعله الله عز وجل في المرتبة الثانية في هذا الدين بعد النبوة، وقال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فهي أعظم مراتب الدين، وبه أثنى الله تبارك وتعالى على أنبيائه والمرسلين، وصفهم بهذا الوصف ليبين لنا أنه لا يتصف بهذا الوصف إلا الكمل من عباد الله عز وجل. يوسف أيها الصديق، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي جاء بالصدق أي رسول الله وصدق به أي أبو بكر رضي الله عنه. أثنى الله بهذه المنزلة على عباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين، بل ووجه الله خطابه لعموم المؤمنين أن يكونوا مع هؤلاء يتخلق بأخلاقهم ويتصف بصفاتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بالصدق نجى الله كعب بن مالك في حادثة غزوة تبوك، وبالصدق رفع الله مقام أبي بكر رضي الله عنه، وبالصدق تنال الدرجات العلى في الجنة، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم علامات حسن خاتمة أن يكون الإنسان صادقا. وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال أهل العلم: حتى يكتب عند الله صديقا، دلالة على حسن خاتمة هذا العبد أن تكون صادقا. في أي شيء يكون صدق؟ يكون صدق في النيات، فعلى قدر صدق النية يبلغك الله منازل العاملين، حتى وإن كان الإنسان على فراشه. فقال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وبالصدق تنال الدرجات العلى من الجنة وإن لم تعمل هذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله المال والعلم فهو يعلم لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، وعبد آتاه الله العلم ولم يؤته المال فقال بصدق: لو أن لي مثل مال فلان لأنفقته مثل ما ينفقه. فهو بنيته أي بصدق نيته فأجرهما سواء. بالصدق يبلغك الله تبارك وتعالى ما أردت، بل يعطيك الله فوق ما طلبت. يأتي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، جئت أبايعك على الإسلام. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: جئت أبايعك على أن أضرب هاهنا، وأشار إلى حلقه أي مجاهدا في سبيل الله حتى أنال الشهادة عند الله. فدخل النبي في معركة فسلم وغنم، فأرسل النبي الغنائم توزع على أصحابه، فلما وصلت الغنيمة إلى هذا الأعرابي حملها وأتى رسول الله وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا نصيبك منها. قال: ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أضربها هنا. ثم يدخل النبي في غزوة ثانية ويفتقد النبي هذا الرجل ويسأل: ابحثوا عن فلان. فأتوا به محمولا قد ضرب بسهم هاهنا حيث أشار. فقال النبي: أهو هو؟ قالوا: هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. صدق النيات، صدق النية ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. صدق النية معناه ألا تشوب نيتك شائبة رياء أبدا أبدا بحال من الأحوال، بل يكون العمل دائما خالصا لله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعد ذلك صدق الأقوال، تربي ولدك على صدق الأقوال، لا تربيه أبدا على الكذب، لا يعتاد لسانك أبدا كذبا. يجلس النبي على طعامه مع عائشة، فتدخل أسماء بنت أبي بكر وعلى وجهها أثر الجوع، فيقول: يا أسماء تعالي كلي. تقول: والله يا رسول الله لا أشتهي. فيضحك النبي ويقول: يا أسماء تعالي كلي، لا تجمعي بين الكذب والجوع، أنا عارف أني جعانة، تعالي كلي. يعودها النبي صلى الله عليه وسلم على الصدق. ويمر النبي على امرأة تنادي على ولدها، تقول: تعال أعطيك. تشاور بيدها كذا: تعال أعطيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تعطي؟ فقالت: تمرة يا رسول الله. كم مرة بنقول لابننا اعمل كذا واديك كذا ولا نصدق معه في الوعد؟ فقال النبي: على ما تعطيه؟ قالت: تمرة يا رسول الله. قال: أما إنك لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبة. كم مرة بنتحط في هذه المواقف مع أولادنا، والنبي بيعلمنا من الموقف ده ألا نكذب حتى ولو كان على أبنائنا. ويعودنا النبي على صلى الله عليه وسلم على صدق في أقوالنا، حتى في المزاح لا تكذب، وأنت تمزح لا تكذب. فقال: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. ويعلمك ألا تكذب أبدا في بيعك ولا شرائك، ويقول: أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. تاجر كذاب، تاجر كذاب، تاجر يبيع ويشتري مع الناس بالكذب، والله واقف علي بكذا كاذبا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، فلا نتناقل أخبار كاذبة ولا ننشر أخبار كاذبة. ويوضح لنا أن من أعظم أسباب عذاب القبر حال هؤلاء الذين ينشرون أخبارا كاذبة من شأنها تثير قلقا وبلبلة بين الناس. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الصدق في أقوالنا، صلوات ربي وسلامه عليه، في كل صغيرة وكبيرة، وينادي بوجه خاص على التجار: تعلموا الصدق في الأقوال، واعلموا أن بالصدق تنال البركات، وبالكذب تمحق هذه البركات. فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تمحق بركة البيع بالكذب بين البائع والمشتري. سبحان الملك. وينادي النبي ذات يوم على التجار لأنهم كثير الكلام، بيعهم وشراؤهم فيه كلام كثير، فينادي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكد على مسألة الصدق في الأقوال والأفعال، الصدق في البيع والشراء، فيقول: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. فقالوا: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع وحرم الربا؟ فقال: نعم، ولكنهم يتكلمون فيكذبون ويحلفون فيحنثون. مشكلتهم إنهم بيتكلموا، التاجر صاحب الشركة المدير اللي عنده محل ويجيب السلعة
السلعة مكتوب عليها ميدن شاينا، صنع في الصين، ويجيب البادج ويلزقه ميدن جيرمان، مصنوعة في ألمانيا. من الكذب، من الكذب اللي يمحق البركات. نداء للأطباء، الصدق وانت بتكتب الروشتة بتاعتك للمريض، مش علشان في تعامل مع معمل معين وباخد نسبة على كل انسان بيعمل تحاليل، او مع مركز اشعة، او مع شركة ادوية في عدد الادوية اللي بتكتب، مش علشان باخد نسبة اكتب ادوية للمريض. لا، الله سيسألك عن الصدق في كتابة الروشتة للمريض. ستسأل عن هذا، ستسأل عن هذا، وهذا من اعظم مجالات الصدق. وإذا كان التاجر قد غش الناس بكذبه فكذلك أيضا مع الدكتور ومع المهندس ومع المدرس ومع كل إنسان. والله الله سبحانه وتعالى شأن الناس. ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة للولاة الأمر، للرؤساء، للملوك، للأمراء، إياكم والكذب، إياكم والكذب. فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم وملك كذاب. وملك كذاب يكذب على الناس ويخون الناس ولا يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس ويضيق على الناس، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكون صدق في كل شيء من أمور الدنيا. ثم يعلمنا بعد ذلك ويقول: إن نلت هذا الصدق فكأنما حيزت لك الدنيا وما فيها. فيقول صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا تبالي بما فاتك من الدنيا: صدق أمانة، صدق حديث، وأداء أمانة، وعفة طعمة. هذه الأصول العظيمة لهذا الدين، هذه الأصول العظيمة لهذا الدين متى كانت موجودة فيك فكأنما أعطى الله عز وجل العبد الدنيا وما فيها، وأعطاه أيضا الآخرة وما فيها. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الصدق في النيات، وعلمنا الصدق في الأقوال، ويعلمنا الصدق في الأفعال. صدقك في العهد الذي تعطيه لإنسان هذا من أعلى درجات الدين. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فر هاربا من مكة، ولما وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر على مشارف الدخول في غزوة بدر، إلا أن حذيفة لما أراد الخروج عاهد المشركين ألا يحاربهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل حذيفة إلى بدر وأراد القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، عاهدتهم على ألا أقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فووا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. على قلة عدد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وقلة المقاتلين اللي كانوا مع النبي في بدر، والنبي في حاجة لرجال صدق يكونون معه في بدر، النبي محتاج فعلا لحذيفة، ولكن حذيفة عاهد المشركين ألا يقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فو لهم بعهدهم، أي وفي لهم بعهدهم، كن صادق العهد، انت عاهدت كن صادقا، على رغم حاجة النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. وسبحان الله، كما ذكرت لكم في أول الخطبة، الله يعلمنا دائما أنه لا يلقي صادقا أبدا في ملمة. وينصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، ولعل النصر بما كان في قلوب هؤلاء من صدق وبصدق العهد من النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، ومعه عبد الله بن أبي الصرح الذي ارتد عن الإسلام وحارب الله وحارب رسوله، ويقول عثمان لرسول الله: بايع عبد الله بن أبي الصرح، بايعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده ويقول له: يا رسول الله، بايع عبد الله بن أبي الصرح، والنبي لا يمد يده، بايع يا رسول الله. ففي نهاية الأمر مد النبي صلى الله عليه وسلم يده وبايع عبد الله بن أبي الصرح. فلما خرج عثمان وعبد الله بن أبي الصرح قال النبي: أليس منكم رجل رشيد؟ وأني كففت يدي عن بيعته، يقوم إليه ليقتله، فكم قتل من المسلمين؟ فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، هلا أومأت لنا بعينك؟ اغمز لنا كده. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم كيف يكون المؤمن صادقا حتى في وعده مع عدوه، فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، لا يكذب حتى في خيانة العين، صلوات ربي وسلامه عليه. ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يكونوا صادقين في أفعالهم. حبك لا يكون فعلا، لا تكون فيه مأجورا إلا إذا كنت صادقا فيه، وعهدك لا تثاب عليه إلا إذا كنت صادقا فيه، وإيمانك لا تثاب عليه إلا على قدر صدقك فيه. لذا يقول سعد بن معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا قوم صدق عند اللقاء. جربنا بس في أفعالنا تلاقينا أهل صدق يا رسول الله. وإن من أعظم أنواع الصدق التي أمرنا بها هو التصديق الخبر. أعظم باب من أبواب الصدق اللي ينبغي على المؤمن أنه يعيش معاها ويؤمن بيها، تصديقه للأخبار، تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق القرآن. وما وصل الصديق إلى هذه المنزلة العظيمة، منزلة الصديقية، إلا بها، إلا بها. يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة، فقال: إن كان قال فقد صدق. هو ده مقام التصديق، مقام التصديق لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الآتي من وحي السماء. على قدر تصديق العبد ينال العبد بهذا منزلة الصديقية. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إزاي يكون فعلا الإنسان عنده صدق في الوفاء، صدق في الوفاء. ماتت خديجة منذ سنين طويلة، منذ سنين طويلة، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بالخير ويقول: صدقتني حين كذبني الناس، ووستني بنفسها ومالها، وكان لي منها الولد. صدق الوفاء، صدق وفاء. الوفاء لا تكون له قيمة إلا بهذا الصدق، إلا بهذا الصدق فيه. سبحان الله، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إن هذا الصدق يكون في أحوال الناس بينه وبين بعض. كم مرة سمعت إنسان بيقول لي أنا بحبك، ولكن كم منا إنسان في وقت الشدة بلاقيه معايا؟ اللي في وقت الشدة بيكون معايا هو ده الصادق فعلا، هو ده الصادق فعلا. علشان كده الأب في يوم حب يعلم ابنه أنه لا يستحق أن يكون قريبا منك إلا الصادق في حبك والصادق في قربك، مش اللي بيتكلم بالحب. أعد وليمة عظيمة وقال للولد: أخرج فنادي في الناس، أخرج فنادي في الناس. أبويا مات ومحتاج حد يقف جنبي، فما اقترب منه إلا القليل. قال له: يا ابني، هم دول اللي يستحقوا يأكلوا من طعامك، اللي عندهم فعلا صدق في حبك، مش اللي قدامك بكلام وفي ظهرك بيطعن في ظهرك. صدق، الصدق ده في التعامل مع الخلق الذي نفتقده الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أو سمى الصديق بالصديق، علشان ده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أنا ما قدمت الصديق إلا لأنه كان صادق فعلا مع الله ومع رسول الله. يدعى للصدقة يأتي بماله كله ويقول له: يا رسول الله، مالي كله سبت لهم إيه يا أبا بكر؟ يقول له: أنا سايب لهم الله ورسوله. هو ده الصدق في التعامل، الصدق في التعامل. في وقت أزمة النبي صلى الله عليه وسلم ينفق الصديق ماله كله، كله على النبي وعلى المسلمين. هو ده الإنسان الصادق اللي يستحيل يكون من أقرب الناس إليك. والله، والله لا تهون الدنيا على العبد إلا ومعه إخوان الصدق الذين يحبونه بصدق ويتقربون إلى الله إليه بصدق. أبو الدرداء رضي الله عنه كان يبقى ليله كله ساجدا لله يقول: والله إنني لأدعو لأربعين رجلا من أصحابي أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. إحنا محتاجين العلاقة بتاعتنا تكون كده بصدق. وكان أبو سليمان الدراني بيعبر عن قد إيه أنا محتاج لأخ الصدق إلا أنا عايزه فعلا يحبني ويكون قريب مني أخ الصدق. فكان أبو سليمان الدراني بيعبر عن حبه لأخيه فيقول: والله إنني لأطعم أخي اللقمة فأجد حلاوتها في فمي. فين أخ الصدق اللي يكون الآن في ظهرك في وقت أزماتك وقت مشكلاتك؟ تخيلوا لما نربي أمتنا الآن على الصدق في أقل أنواعها وأقل صورها، صدق الحب بيننا وبين بعض. كان بعضهم يقول إنه لا يتم الصدق في المحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، حتى تقول لأخيك يا أنا. تخيلوا أمتنا ترجع تسمع تاني عن الصدق، مش في الأقوال وبس، لا والله، بل في النيات وفي الأقوال وفي الأفعال. والله أزمة الأمة الكبرى الآن إلا ما رحم ربي فقدان الصدق هذا فيما بيننا، فقدان الصدق هذا فيما بيننا. والله لو عادت الأمة لنفس التربية اللي ربى عليها النبي أصحابه هتكون الأمة دي من أهل الصدق اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والفقراء المهاجرين دول اللي ابتلوا بسبب صدقهم ولكن بعد ذلك ملكوا الدنيا وما فيها بسبب هذا الصدق. عباد الله، الصدق مش مجرد كلمة تطلع من لسان الإنسان بصدق، ولكن اصدق مع الله في نيتك، اصدق مع الله في قولك، اصدق مع الله في فعلك، يتغير شكل الدنيا من حولنا. والله يتغير شكل الدنيا من حولنا، ننال الكرامة في الدنيا وننال الجنة في الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصدق في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل لنا عنده قدم صدق يوم نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كلمة ذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم وإفسادهم في الأرض بداية النهاية لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد اغتصبوا البلاد ونشروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم صوت عذاب. اللهم حرر فلسطين من أيدي هؤلاء الملاعين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي هؤلاء الملاعين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.